السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا بكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. لا شك أننا نتكلم في هذه المسالك عن كيفية وصول الشيطان إلى قلب الإنسان وكيفية تأثر الإنسان بهذه المسالك وبهذه المداخل. لعلنا ذكرنا أن المسلك الأول من مسالك الشيطان هو الحسد، وذكرنا أن الحسد في غاية الأهمية، وأنه مسلك خطير جدا يؤثر على قلب الإنسان تأثيرا شديدا جدا. وذكرنا أن الحسد هو أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به في السماء، حينما عصى إبليس ربه وامتنع عن السجود حسدا لآدم. وكذلك أول ذنب عصي الله به في الأرض، حينما حسد قابيل هابيل وقتله بسبب الحسد. هذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في حديث يومنا هذا في قصة قابيل وهابيل. ولكن عرفنا الحسد أنه أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وصيروتها إليك، يعني هي تجيلك. وعرفنا أن الحسد ده أنواع: حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المحمود هو أن تتمنى أن يكون لك مثل مال فلان دون أن تتمنى أن تزول عنه النعمة. والحسد المذموم هو أن تتمنى أن يكون لك مثل فلان، أن يكون لك مال فلان بشرط أن يضيع عنه هذا العز وهذا الكرم وهذا الجود وهذا هذه الصفات الحسنة التي فيه وتصير إليك. قلنا أن ابن القيم قسم الحسد إلى ثلاثة مراتب، وذكر أفظع مرتبة فيها، وهي المرتبة الأولى أن يتمنى الشخص عدم استصحاب النعمة لأي أحد. أن يتمنى عدم استصحاب النعمة لأي أحد، فهو يتمنى أن يكون الناس دائما في ضعف، أن يكون الناس دائما في فقر، أن يكون الناس دائما في مهانة، في مذلة، في بعد عن الدين، عدم الالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية هو أن يتمنى أن يكون له مثل فلان، وأن تصير أو أن تضيع هذه الميزة من هذا الفلان. يتمنى أن يكون له هذه النعمة وأن تضيع هذه النعمة عن الآخر. كذلك النوع الثالث أو المرتبة الثالثة، وهي الحسد المحمود والغبطة، هو أن يتمنى أن يكون له مثل مال فلان دون أن يتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن أسباب الحسد، وعرفنا أن هناك أسباب كثيرة، لكن كان أهم هذه الأسباب التنافس على الدنيا وحب التنافس على الدنيا، والسبب الثاني كان ضياع الدين عن القلب. ثم تكلمنا بعد ذلك عن كيفية الحسد، وعرفنا أن الحسد يأتي من النفس الخبيثة. حينما تتحرك النفس الخبيثة فهي تبث هذا هذا الخبث إلى النظر، فينظر الإنسان فيقع هذا الحسد على المحسود، ويندفع هذا الحسد عن المحسود بأسباب كثيرة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في حينها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا أضرار الحسد على الفرد بالأمس، وقلنا أن هذا الحسد له ضرر على الفرد. أولى هذا الضرر أنه يوقع الإنسان في خطأ التصور، يوقع الإنسان في خطأ التصور، يعني يعمل عنده خطأ في التصور، يخليه يتصور خطأ. ثم بعد ذلك يجعل عنده فساد في التصور، يجعل عنه فساد في التصور، يعني يخطأ في التصور وبعدين يحصل عنده فساد في التصور. وذكرنا على ذلك الأمثلة الكثيرة بالأمس وأول أمس ونحن نتكلم في فساد التصور وخطأ التصور. يعني لعلي أذكركم بمثال في قصة لوط، لما قال سيدنا لوط لقومه لما جاءته الملائكة فبيسألهم بيقول لهم هؤلاء بناتهن أطهر لكم إن كنتم فاعلين، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يعني متى يتكلم هؤلاء الناس عن الحق وهم في الباطل؟ هم يتكلمون عن الحق، كيف يكون الأمر كذلك؟ كذلك في قصة سيدنا يوسف لما قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يأخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، كيف يكون الصلاح وأنتم تتفكرون في قتل أخيكم وفي إيذائه وفي الوقوع به في الشدائد وفي الأمور التي لا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق؟ يبقى إزاي أنت تتكلم عن الحق وإنت عايش في قلب الباطل؟ إزاي أنت تتكلم عن النور وإنت عايش في الظلام؟ إزاي بتتكلم عن الهدى وإنت عايش في الضلال؟ يعني إزاي الكلام ده كله؟ وذلك القرآن الكريم يقول في آية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إيه أنتم ما بتفهموش؟ ليه ما بيفهموش ليه؟ لأن عندهم فساد في التصور جعلهم كأنهم لا يفهمون ولا يعون ولا يعرفون. من الأضرار التي تقع على الفرد بسبب الحسد هو أن الحسد سبب من أسباب ضياع الدين من القلب. الحسد سبب من أسباب ضياع الدين من القلب، يعني بيعمل إيه؟ يعني بيعمل ردة، بيجعل الإنسان يرتد عن دينه، زي ما قال ربنا في الآيات: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كثير من أهل الكتاب يتمنى أن أنتوا ترجعوا تاني كفار، والتمني بتاعهم ده جاء نتيجة إيه؟ التكملة بتبين حسدا من عندي أنفسهم. ولذلك القرآن الكريم علمنا كيف يكون التعامل مع الكفار، كيف يكون التعامل مع المشركين، كيف يكون التعامل حتى مع أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما وردت بذلك آيات القرآن الكريم، وجاءت النداءات: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. والآيات كثيرة جدا وطويلة، حكاها الله وذكرها وعددها أكثر ما عددها في سورة آل عمران. لكن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وبالرغم من ذلك الله تبارك وتعالى حدد العلاقة. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أباح لك أن تأكل أكلة غير المسلم وهو أهل الكتاب اليهودي أو النصراني، قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. مع العلم أن هنالك من الأطعمة التي حرمت في اليهودية وفي النصرانية كذلك حرمت في الإسلام، يعني أكل خنزير ليس محرم على أهل الإسلام فقط ولكنه محرم على اليهودية ومحرم في النصرانية، لأن الله تبارك وتعالى لن يبيح للإنسان أو لن يفرض شيء أو يحلل شيء هو فيه ضرر على الإنسان أو فيه ضرر على الإنسانية. فالله تبارك وتعالى حرم مثل هذه الأمور، ولكن إذا وجدت من أهل الكتاب من يأكل الخنزير فهذا ليس معناه أنه في طاعة، بل هو في معصية حتى لتعاليم دينه. فإذا كان الله تبارك وتعالى أباح لك أن تأكل أهل الكتاب وأباح لأهل الكتاب أن يأكلوا أكل المسلمين، إلا أن الله تبارك وتعالى بيّن أن أهل الكتاب يضمرون الحقد ويضمرون الحسد على المسلمين، مما ينبغي على المسلمين أن يحددوا هذه المعاملة التي تكون بينهم وبين أهل الكتاب. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الشاهد في الآيات أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونهم، أي من غير المسلمين. بمعنى ذلك أن أنت مش هتروح تتعامل مع أهل الكتاب أنك تعطي أسرارك، أنك تحكي عن بيتك، أنك تحكي له عن زوجتك، أنك تحكي له عن حالك، عن أحوالك، عما يدور في داخلك. هذه تعليمات ربانية، يعني أنت تأكل أكله ويأكل أكلك، أنت تدخل عنده ويدخل عندك، أنت تتعامل معه ويتعامل معك، أنت تشتري منه ويشتري منك، لا بأس في ذلك كله. أما هناك حدود للتعامل، قال تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. هنا الآية بتقول وما تخفي صدورهم من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن العداوة عليكم أكبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ينهاك عن التعامل أو ينهاك عن أنك تتخذ بطانة من دونك من هؤلاء من القوم، إنما كان ذلك من أجل حتى لا يحسدك في دينك فترتد عن دينك أو أن ترجع عن دينك أو أن ترجع عن عبادتك، وهذا أمر خطر جدا. في الآية ربنا بيقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني عايزينكم ترجعوا كفار تاني، حسدا من عند أنفسهم، يعني الكلام ده حسد منين؟ من عند أنفسهم، مما هو كامن في صدورهم ومما هو كائن في صدورهم من الحقد لكم ومن الحسد لكم ومن البغض لكم. هكذا علمنا الله تبارك وتعالى. إذن الضرر الذي يقع على العبد من جراء هذا الحسد الضرر الذي يقع على الحاسد نفسه. إذا أنت حاسد بنفسك فالضرر الذي يقع عليك إنما يقع عليك هذا الضرر بأن يجعلك ربما ترتد عن دينك وربما ترجع عن دينك. وأضرب لك مثال على كده في مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قد يفهم الناس من الحديث أن المراد إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن واحد ممكن يقعد 50 سنة ولا 60 سنة في عبادة لله تبارك وتعالى وبعد كده يجي في السنة الأخيرة اللي حيموت فيها يعصي ربنا ويموت على الكفر. لا، مش هو المقصود كده. لا 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 خالص، الموضوع مش كده تماما. امال الموضوع ازاي؟ الموضوع انه عاش السنوات كلها يخيل اليه والى الناس انه يفعل افعال الخير. خد بالك من الخطر ده، خطر 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 داهم على الانسان. خد بالك، انا ساعات بس نفهم الاحاديث غلط وده بيودينا في داهيه، واللي بيخلينا نفهم الاحاديث غلط عدم دراستنا للاحاديث او سماعنا ممن لم يتعلموا الاحاديث. دي مشكله جدا، مشكله كبيره. ليس عيبا ان يكون هناك رجل مثلا عنده بضاعه الحديث عنده قليله فيروح لاهل العلم يقول لهم يا جماعه علموني الحديث، لا باس فيها. يعني قد يكون مثلا رجل تخصص في علم الشريعه، تخصص في الفقه، لكنه في الحديث ضعيف، ايه المانع ان يروح يقول لشيخ عالم من علماء الحديث: يا سيدي انا جاي اتعلم على ايدك علم الحديث. ايه المانع ان واحد عنده علم الحديث لكن ما عنده علم الفقه، ايه المانع يروح يقول له يا عم الشيخ انا جاي اتعلم على ايدك علم الفقه؟ وانا بتكلم المستوى ده على مستوى الدعاء الى الله، مش بتكلم يعني على مستوى انا الشخصي وعلى مستوى منهم على 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 شكله. لا بس يعني انا مثلا وجدت في نفسي ان يعني قليل البضاعه في علم الحديث، فطلبت من اهل العلم من الحديث ان اتعلم على ايدي. طيب رفضوا، نروح لغيرهم. رفضوا، نروح لغيرهم، نسعى ونبحث. ليست هذه نهاية العالم. فالنص هنا بتاع الحديث: إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ده معناه إيه؟ ده معناه إن واحد قدام الدنيا كلها قاعد يصلي ويصوم ويحج، كل سنة يحج وكل سنة يطلع 30-40 عمره، وعمال يعمل أعمال خير ويعمل كتب ويطبع مش عارف إيه ويتبرع بيه ويعمل إيه، الواضح قدام الناس وقدام نفسه إن بيعمل أعمال خير تدخله الجنة، ده الواضح. إنما الأعمال دي قد يدخلها رياء، ممكن يبقى مرائي، ممكن يبقى بيعمل الأعمال ديك عشان يقال إنه بيعمل. ولذلك في الحديث أول من تسعر بهم النار جاب مين، ذكر مين في أول من تسعر بهم النار؟ ذكر مين؟ قارئ القرآن. جيمس كوك قال له: لا ده انت مش هتفكر انت بتقرا قرآن، انت بتقرا عشان يقال عنك انك قارئ، او يقال عنك انك عالم، او يقال عنك انك عارف او فاهم، ودي مشكلة خطر. يبقى ان من الناس من يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هنا الشاهد فين؟ الشاهد إن إنسان كان بيعمل أعمال ولكن الأعمال دي ومحسود فيها أو بيعملها بمقصد غير ربنا، لأن ما ينفعش الإنسان يقصد حاجة غير ربنا، لازم يكون كل أعمالك مقصودك فيها ربنا. فممكن أنت تعمل الأعمال ولا يكن مقصودك فيها رب العباد وبذلك تفسد الأعمال بتاعه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو الذي أشرك، وفي رواية تركته وشركه، وفي رواية فليأخذ ثوابه من عند غيري. أنت كنت بتصلي عشان الناس يقولوا بتصلي، تفضل خد ثوابك من الناس. أنت كنت بتعمل عشان الناس، وهكذا. فده خطر جدا، ناخد بالنا جدا من الخطورة دي. يبقى إذن الحسد يعمل ارتداد للدين وانت ما انتش واخد بالك. يعيش ممكن واحد يعيش 20 سنة في الحسد هو مش واخد باله، 30 سنة في الحسد هو مش واخد باله. يبقى من اضرار الحسد ايه؟ ان يرتد الحسد بصاحبه عن الدين. كذلك من اضرار الحسد على الفرد، على الشخص نفسه الحاسد، رفض الحق. وشوف خلي بالك الحتة دي ذكرها ابن القيم، وابن القيم ده راجل قيم وفكره قيم وربنا اداله عقلية عجيبة قوي. خليني اقرا لك جزئية صغيرة بيقول إيه؟ بيقول من الأسباب المانعة من قبول الحق، الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، ومن أعظم هذه الأسباب المانعة للحق الحسد. ليه؟ الكلام طويل جدا، أنا اختصرته في كام جملة. فإنه داء كامن في النفس. الموضوع ده مهم، وأنا عايز أقول الأهمية في إيه؟ إن أنت لو لقيت نفسك بترفض الحق، دور بقى على نفسك، شوف أنت عندك حسد ولا ما عندكش. إحنا قلنا كل الكلام هو بيقول فإنه داء كامن في النفس. ويرى الحاسد إحساسه بقى وشعوره إيه؟ ويرى الحاسد المحسود، ويرى الحاسد الحاسد اللي هو بيشوف يعني المحسودة. يبقى الحاسد بيشوف المحسود، بيشوفه إيه؟ قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد، الحسد ما يسيبوش، اللي هو المرض اللي بيدخله عن طريق الشيطان، أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ اللي منع إبليس من السجود من آدم إلا آدم إيه؟ الحسد. فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه، اتضايق قوي، واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. هذا كلام ابن القيم، والحقيقة هو له كلام طويل، أنا ما أردت أن أسوقه أو أن أقرأه كله، ولكن أنا حبيت أقول إن لو أنت لقيت نفسك بترفض الحق، يبقى تأكد أن ممكن يكون أنت واقع في الحسد، أنت ممكن تكون رافض الحق. تعرف إزاي؟ لازم ترجع للصواب، لازم تسأل أهل العلم، لازم تسأل الناس اللي هم بعاد عن الموضوع، لازم حتى لما تنقل للشيخ مشكلة أو تنقل لواحد مشكلة وانت عايز تتبين فيها ان انت صح ولا غلط، لازم تنقلها مجردة، تنقلها مجردة. يعني ايه؟ يعني ما تحاول تعمل لها اي تحصنات ولا اي تفكرات، ولا تحاول انك توصل الصورة بالصورة، انك انت تقنع اللي قدامك ان انت صح، انت ما توصل صورتك، انت جرد من نفسك شخص وقول للشيخ او اللي انت بتعرض عليه الموضوع بالحق، واحد اتنين تلاتة، ما يهمك الشيخ يقول انت غلطان انت مش غلطان، انت صح انت مش غلط، ده مش مشكلة. المهم ان تجرد من نفسك شخصا وان تقول الحق متى كان. ليه؟ لان في الاخر الحق هو اللي هيثبت والباطل هيروح. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دي من خصائصه، ما بيستحملش، حتى لو صمد يصمد شوية ويقع، ما يكملش، لا يمكن يكمل بحال من الأحوال ولا بصورة من الصور. ليه؟ لأن ربنا قال دي خصائص الباطل، لا يمكن أبدا أن يكمل. يبقى إذن عندي لو الإنسان رفض الحق، يبقى على طول على الفور أفهم، أو أنا لو لقيت نفسي برفض الحق يبقى لازم أفكر أدور، هل يا ترى أنا حاسد؟ هل يا ترى أنا مش حاسد؟ لازم أخذ بالي من هذه الجمل ومن هذه الأمور. يبقى إذن الأضرار التي تعود على الفرد من جراء الحسد أنه أن الحدث الحسد يحدث خطأ في تصور العبد للحقائق، ثم يحدث عنده فساد في التصور في كل ما يراه، ثم يحدث عنده ارتداد عن دينه، ثم يحدث عنده رفض للحق، يعني يخليه يرفض الحق. بعدين من الأضرار اللي بتقع عليه بقى دينيا أن هذا الحسد يأكل الحسنات. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حسنه أهل العلم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. الحسد والبغضاء ده بيحلق الدين، البغضاء اللي بيننا وبين بعض بيحلق الدين، يعني بيضيع الدين بيدمره. فإذا دمر الدين في قلبك يبقى تأكد أن أنت عمرك ما. أنت النهاردة لما بتلاقي اتنين إخوات مختلفين أو مع بعض، واحد وعمه مختلف، واحد وعمته مختلف، واحد وخالته مختلف، واحد وخاله مختلف، واختلاف وبغضاء، يعني اللي يضايقك ان في بغضاء وفي كراهية شديدة جدا، واحد بيكره اخوه كراهية شديدة جدا، ده موضوع يعني غاية في الغرابة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحسد دخل فيما بينهما فحلق الدين عند احدهما فاوجد البغضاء، لان الدين اتشال واتحط مكانه البغضاء، وتحط مكانه الفساد، وتحط مكانه الضلال، وتحط مكانه كل هذه الصفات السيئة. عشان كده بقول فلا، اوعى تقتنع، اوعى تفكر ان انت لما تكون علاقتك باخوك سيئة، او انت زعلان منه او متضايق منه، او الوضع اللي بينك وبينه سيء جدا للغاية، ان انتوا الاثنين على حق. ابدا إطلاقا. أنت أكيد غلطان وهو غلطان، فتأخذ بالك من هذه المسألة. فالحسد يحلق الدين في القلب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوف أنا أرى لك نص الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تتحابون به أفشوا السلام بينكم. يعني يبقى في بيننا سلام، يبقى في بيننا كلام، يبقى في كذا. يعني ما المقصود بالسلام انك تقول له سلام عليكم وخلاص؟ لا، يعني ان تحدث فيما بينك وبينه سلام. يعني ايه؟ يعني الطريق اللي هتجيب زعل بينك وبين اخوك اقطعها، الطريق اللي هتجيب زعل بينك وبين اختك اقطعه. ايه المشكله؟ مشكله ايه؟ ماديه، اقفل المشكله الماديه. المشكله اللي بينك وبينها ايه؟ ميراث، اقضي بينها بالحق على طول. ايه في الباب؟ ما تسيبش الباب موارب ولا سيب باب كذا. المشكله ايه؟ مثلا اختك عايزه مثلا تجوز ابنها، بنتك لابنها او العكس، او بنتها لابنك او كذا، اي كلام من هذا القبيل، وانت شايف ان الموضوع ده هيسبب في ضرر ويسبب في كذا وهيعمل علاقات سيئه بينك وبينها او كذا، اقعد معها كده مواجهه وقول لها والله يا اختي انا شايف ان الموضوع 1 2 3، اقفل الباب على طول. ايه في الباب؟ تزعل شويه لكن هترجع تاني تروق وكده، ومفيش واحد بيتجوز مرات التاني ولا واحده بتتجوز جوز التانيه ولا فيش كلام من ده خالص. يعني ده مكتوب ومقدر عند الله تبارك وتعالى. فاحنا ندخل من هذا الباب، يعني نقفل الطرق اللي هتجيب لنا المشاكل اللي بيننا وبين اهالينا، المشاكل اللي بيننا وبين جيراننا، المشاكل اللي بيننا وبين زمايلنا، المشاكل اللي بيننا وبين اصحابنا. يعني دايما نقفل الباب على طول عشان ما نديش فرصه للكلام ده كله. كذلك من اضرار الحسد انه ياكل الحسنات، كما ورد في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من الحرص على المال والحسد في دين المسلم، وإن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. يعني شوف خلي بالك من الكلام، وإن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خد بالك من الكلام. ليه طب الحسد بياكل الحسنات؟ لان انت ما عندكش فكره اللي بيحصل. وانت لما تكون متضايق من واحد او حاقد عليه دايما انت تقعد تتكلم عليه، شوف بقى الحسنات قد ايه اللي انت عمالي اللي عماله تتاكل من عندك. لو انت ما عندكش حسنات خلصتها، يعني ما شاء الله، يعني كلت لما شبعت، النار كلت لما شبعت، وخلصت الموضوع ده كله، تعرف ايه اللي يحصل؟ تاخد سيئات. طب لما تيجي يوم القيامة ونيجي ربنا يفصل بين الاثنين، فيقول له ايه؟ والله انا ما عنديش حسنات. يعني مثلا انا اخطأت فيك انت وانا ما عنديش حسنات وعندي سيئات، فنيجي يوم القيامة نقف وسط بعض، انت بتقول لي ايه؟ انا عايز الحسنات بتاعتي لما شتمتني يوم كذا او اذتني يوم كذا. فبقول لك طب انا ما عنديش حسنات اعمل ايه؟ هتروح انت تقول لربنا ايه؟ فليحمل من اوزاني، يعني ياخد يشيل من السيئات اللي عليا يحطها عليه. فلما يشيل من السيئات اللي عليا يحطها عليه، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى انا كده حملت اوزار فوق الاوزار. ولذلك في الحديث: اتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من ياتي بالصيام وصلاه وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت قبل ان ينقضي ما عليه اخذ من خطاياهم ثم طرحت على خطاياه ثم طرح في النار. يبقى الحكاية مش محتاجة حوار، وكل واحد فينا أحبابنا الكرام هيقف قدام ربنا وحينادي منادي: يا الناس اللي في المحشر بقى كلهم، هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي. شوف بقى على رؤوس الأشهاد كلهم اللي له حق يتفضل مشكورا، يجي ايه؟ يجي ياخده فيأتون. فالراجل يبص كده خط يقول: يا رب ايه ده؟ إيه كل دول لهم حقوق؟ كل دول لهم حقوق، كل دول ده فيهم ناس انا ما اعرفهمش. ايوه فيهم ناس انت ما تعرفهمش، ولا عمري شفته ولا عمري شفته. ازاي سعادتك مثلا قاعد، ودي بتحصل كتير قوي، قاعد بتتفرج على مباراه، فلا مانع انك تشتم اللاعب، فلا مانع انك تشتم الجمهور بتاع الفريق الخصم ليك. معقول يبقى الاستاد فيه 100,000 واحد ولا 120,000 واحد، انا اشتم 60,000 يجوا 60,000، يجوا 60,000، ايه المشكله؟ الموضوع مش صعب، سهل. ما هو زي ما انت شتمت بسهوله برضو فك الحكايات دي بسهوله برضو، وما ذلك على الله بعزيز. انت فاكر ايه؟ سهله خالص. هتيجي تقف، تعالوا تعالوا يا جماعه اللي كنتوا عمالين تشتموا في كذا، تعالوا اتفضلوا خدوا الموضوع. اذا هنا فياتون يتخض، ايه ده يا رب انا كل الناس دي؟ قال له تعالى بقى عدد بقى كل واحد ده له قد ايه وده له قد ايه، فيؤخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت قبل ان ينقضي ما علي اخذ من خطاياهم ثم طرحت على خطاياهم ثم طرح في النار. فالحسد ياكل الحسنات. انت لما تبقى متضايق من واحد وحاقد على واحد ما تبطل كلام عليه خالص. وانت خلي بالك لو لقيت واحد بيتكلم عليك سيبه يكلم، سيبه يكلم، لانه هيتعب من الكلام هيسكت، هيتعب من الكلام هيسكت. انت ما تقابل الكلام بكلام، سيبه اتركه، هيتعب يوما ما وهيسكت يوما ما. بس فهنا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإن شاء الله تابعونا وكونوا معنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه عنا والجنة، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.